كم وطن يقسمون.
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب. مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج مفاهيم. يتواصل الحديث منذ مدة عن احتمالات الحكم العسكري للعراق في المرحلة التي تعقب تغيير النظام العراقي القائم. عن مفهوم الحكم العسكري المحتمل قال اللواء الركن وفي قسام الرأي الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات العسكرية العراق.
طبعا هنالك الحكم العسكري يختلف بين شكل وآخر، فإذا كان المقصود بالحكم العسكري أن تقوم القوات المسلحة في ذلك البلد أو في بلد معين بالسيطرة على الأوضاع السياسية وإدارة دفة الحكم، هذا يكون حكم عسكري من قبل القوات المسلحة الوطنية لذلك البلد. أما إذا كان المقصود بحكم عسكري من قبل قوة خارجية أخرى فهذا أمر مختلف. إذا أخذنا الحالة الأولى مثلا، يمكن القول بأن مثلا في الباكستان يوجد حكم عسكري ولكنه ليس حكما عسكريا صرفا، أي أن رئيس الدولة أو القوات المسلحة تتحكم في الأوضاع وتتحرك متى شاءت ومتى وجدت خطورة على وضع البلاد للسيطرة على زمام الأمور وإقصاء رئيس الدولة. وهذا حصل في الباكستان لأكثر من مرة، حصل في وقت الرئيس ذو الفقار علي بوتو عندما قام الجنرال ضياء الحق بالسيطرة على مقاليد الحكم ثم أعدم رئيس الجمهورية، ثم عندما قام الرئيس مشرف أيضا الجنرال مشرف بالاستيلاء على الحكم ووضع رئيس الوزراء في الاعتقال قبل أن يخرج عنه إلى المنفى خارج البلاد. هناك أيضا شكل من أشكال الحكم العسكري أو السيطرة العسكرية، ليس الحكم العسكري الصرف كما هي الحال في تركيا مثلا. القوات المسلحة ومجلس الأمن القومي وبالذات القوات المسلحة هي التي تسيطر على الأوضاع داخل تركيا، فيتركون السياسيين يتحركون ضمن إطار معين ضمن دائرة معينة لا يستطيعون الخروج منها. إذا ما خرج السياسيون من هذه الدائرة أو من هذا المضمار بما يتعارض والنظام العلماني في تركيا، تتحرك القوات المسلحة لمنعهم ولإيقاف التجاوز وربما حتى للسيطرة على الحكم وإقصاء المدنيين والدعوة إلى انتخابات بفترة لاحقة، وهذه حصلت أكثر مرة في تركيا. إذن إن هنالك تفاوت بين المفاهيم العسكرية والمقصود بمصطلح الحكم العسكري.
ويرى السامراء بأن الحديث عن حكومة عسكرية في العراق هو مسألة افتراضية، مشيرا إلى ضرورة قيام حرب لا يمكن أن تعرف نتائجها. ويظن السامراء بأن العراقيين يختلفون حول هذه المسألة باختلاف المنطلقات التي يصدرون عنها، مؤكدا على عدم استقرار التوجهات الأساسية نحو الملف العراقي.
طبعا الحديث عن العراق أصبح، لو لم نكن نحن من العراقيين أو لم نكن عراقيين لمللنا أيضا الحديث عن العراق، لأن الأخبار والنشرات الأخبار والتصريحات السياسية والسياسات الدولية كلها متجهة للملف العراقي، والملف العراقي في كثير من الأحيان يراوح محله مكانه. فنسمع حول تشكيل حكومة عسكرية، حكومة عسكرية أين؟ الحكومة الآن قائمة في بغداد، النظام قائم في بغداد، فهذه مسألة افتراضية تفصل بينها وبين الخطوات وبين الناحية التنفيذية خطوات أخرى عديدة وكبيرة. هم يتحدثون عن حكومة عسكرية وفي بغداد حكومة الآن، يتحدثون عن حكومة عسكرية ويفترض أن تكون الفاصلة بين الحالتين حرب لا تعرف نتائجها حتى الآن، يتحدثون عن حكومة عراقية حكومة عسكرية على افتراض أن تفشل المعارضة في تقديم نفسها كبديل عن نظام الحكم الحالي في العراق. ولكن كل الاعتبارات وكل الخيارات أيضا تبقى مفتوحة في هذا الاتجاه، إذا أنت تسأل العراقيين وتقول لهم ماذا تقولون بحكم عسكري أمريكي أو بريطاني أو حكم عسكري مختلط من دولتين أو أكثر، تكون الإجابة على أساس لو حصل التغيير، وليس الآن عندما تقول نجلب لكم الآن حكومة عسكرية ونضعها، سيقول العراقيين لا. ولكن إذا افترضنا بأن الحرب ستحصل حتما، وعندئذ لا بد من تشكيل حكومة لتملأ الفراغ، وإذا ما فشلت المعارضة في ذلك، وإذا ما وجدت أمريكا وبريطانيا بأن المعارضة ليست مؤهلة لتلعب دورا حقيقيا في فترة ما بعد النظام القائم حاليا في العراق، لو تسأل العراقيين في الخارج عن هذا الشيء قبل أن أقول في الداخل، تجد شريحة تقول أنها تعارض هذه الفكرة جملة وتفصيلا، وتجد شريحة أخرى تقول بأنها تؤيد هذه الفكرة، كل لمنطلقاته وتوجهاته. أن بعض الأشخاص الذين يريدون الاستئثار بالسلطة سيقولون نحن نعارض هذا الموضوع كليا، وأن الفرصة أمامنا متاحة لكي نحن نمسك بزمام الأمور في العراق ونمسك بالقوة والسيطرة والدولة والنظام، وتجد شريحة أخرى تجد إن لا فرصة لها، أو إنها مستبعدة، أو لا تملك مقومات السيطرة على الحكم، تقول لا، خليأتون الأمريكان والبريطانيون وليأتون ويشكلوا حكومة عسكرية بمرحلة انتقالية، وهكذا من الآراء المتفاوتة. وهذا كله نتيجة أو نتاج عدم استقرار التوجهات الأساسية نحو الملف العراقي.
وتناول الحديث مع وفيق السمرائي طروحات الكاتب أمير طاهري التي رأى فيها أن النموذجين الألماني والياباني لا يصلحان بالضرورة لحكم العراق، لكون حزب البعث لا يعد شبيها للحزب النازي أو للعسكريين اليابانيين، ولكون الانتهازية تتحكم في الحياة الحزبية العراقية. ويلفت طاهري إلى وجود الكثير من المعارضين العراقيين وإلى إمكان إعادة تنظيم الجيش العراقي، ما يمثل اختلافا جوهريا عن اليابان وألمانيا. ويزعم طاهري أن العراق يمكن أن يحكم وفق النموذج الإيطالي الذي شهد حركة مقاومة نشطة ضد موسوليني، وعند وصول الأمريكان قدمت إيطاليا نخبة سياسية جديدة من الديمقراطيين والشيوعيين والاشتراكيين والليبراليين. ويخلص طاهري إلى أن العراق بحاجة إلى قائد عسكري مثل تومي فرانكس، ليس لحكمه وإنما لتخليصه من صدام حسين بحسب تعبيره. لكن السامرائي أشار إلى صعوبة تعميم التجارب بسبب اختلاف الظروف، ولفت إلى الخلافات القائمة بين فصائل المقاومة العراقية، وإلى أن هذه الخلافات ربما كانت وراء تغيير النيات الأمريكية فيما يتعلق بالبدء بشن الحرب.
هذا الموضوع أيضا يتوقف على المعطيات. المعروف بأن الأمريكان لكل حالة طبعا ظروفها المختلفة ومعطياتها المختلفة، ولكل منطقة، كل منطقة تختلف عن منطقة أخرى بالتأكيد. لا يمكن أن تنقل تجربة معينة بذاتها جرت في بقعة معينة لتستنسخها على مكان آخر أو في مكان آخر على حالة معينة أخرى. الأمريكان نسمع أنهم أحيانا يريدون التعامل مع قادة القوات المسلحة في العراق، ويتمنون لو أن القوات المسلحة العراقية قامت بعمل معين للاستيلاء على الحكم وإنهاء هذه المشكلة الكبيرة وعدم ترك الأمور تتجه إلى أو تنحدر إلى صوب الحرب. إذا كان الأمر كذلك فماذا يعني أن يكون الحاكم عسكريا من أمريكا أو غير أمريكا إذا كانت القوات المسلحة هي التي تمسك زمام الأمور؟ الشيء الثابت الذي أستطيع أن أقوله أنا شخصيا والذي أفكر فيه كثيرا، بأنه إذا حصلت الحرب، ولا نتمنى طبعا أن تحصل حرب، لكن إذا حصلت حرب وهنالك مجال السيطرة يصبح محدد بحالتين لا ثالث لهما. الحالة الأولى أما أن تسيطر القوات المسلحة العراقية هي على الأوضاع مباشرة، وهذا يتطلب أن لا تكون الحرب موجهة إلى القوات المسلحة، وإلا أن تقوم القوات التي تدخل العراق هي بفرض السيطرة داخل البلاد. بخلاف ذلك نشاهد الآن المعارضة تختلف على اجتماع، على تحقيق اجتماع، كيف لها أن تدير دفة الحكم إذا كانت هي حتى الآن وهذه في هذه المرحلة الحساسة والحاسمة هي مختلفة حتى على عقد الاجتماع، وتدخل في موضوع النسب والتناسب ومعادلات كثيرة. إذن هنالك مشكلة، ربما هذه الأشياء كلها تسببت إلى حد ما وربما إلى حد كبير في تغيير تنفيذ النيات الأمريكية، وجعلت الأمريكان يترددون كثيرا في البدء بشن الحرب. إذن المعطيات مختلفة، طرف من المعارضة يؤيد أن يكون هنالك حكما عسكريا أجنبيا، طرف آخر يؤيد أن يكون الحكم للقوات المسلحة العسكرية في مرحلة انتقالية، طرف آخر يقول لا، أن المعارضة هي التي تستطيع أن تنهض بهذه المهمة. وهي كل المعطيات لا نستطيع أن نقول بأنها عملية شد وجذب وتبادل الأفكار صحيحة، بقدر ما تكون نتيجة اضطراب في الفكر والتفكير والمعطيات.
ورأى السامراء بأن التسميات ستختلف بعد تغير الأوضاع في العراق، وأن الشعب العراقي سيتحرك وسيختار، وأن الأمر سيعود إلى صناديق الاقتراع والمؤسسات الشرعية، مؤكدا على وجوب ضمان عدم تشكيل أي اضطهاد لأي طرف كان وتحت أي مسميات أو أي اعتبارات أو موروثات.
لماذا نتحدث عن المعارضة إذا كان الحكم العسكري في يكون في داخل العراق على سبيل الافتراض؟ فيفترض أن يكون الحكم بعد الحكم العسكري ناتج عن صناديق الاقتراع وعن تشكيل مؤسسات دستورية ومؤسسات شرعية، عندئذ لا يصبح مفهوم المعارضة قائما ولا تصبح تسمية المعارضة قائمة، لأنه سيكون الشعب هو نفسه الذي يختار من يريد أن يختار ويتحرك بالطريقة التي يراها مناسبة للتحرك، طبعا وفق الأسس المنطقية والشرعية والقانونية، بما لا يؤدي في أي شكل من الأشكال إلى أي شكل من أشكال الاضطهاد السياسي لأي طرف كان تحت أي ذريعة وتحت أي مسميات وتحت أي اعتبارات وتحت أي موروثات.
وأعرب السامرائي عن رغبته في أن يأتي التغيير من داخل العراق وبشكل ديمقراطي، مشيرا إلى إمكان تحقيق النظام القائم حاليا لخطوات انفراجية ديمقراطية حقيقية لكي تنتفي الحاجة إلى اللجوء إلى أساليب أخرى، ملاحظا بأن المعارضة هي حالة استثنائية وليست دائمة.
يعني نحن الذين نتمنى أن يكون التغيير من داخل العراق وأن يكون التغيير ديمقراطيا، ونتمنى لو أن الحكم الحالي في بغداد يتجه صوب خطوات لتحقيق خطوات انفراجية ديمقراطية حقيقية، وتنتهي الحاجة إلى كل الوسائل والأساليب الأخرى، وتنتهي الحاجة حتى إلى العمل العسكري كليا إذا صح التعبير، لأن هنالك التباسات أخرى دولية وارتباطات أخرى دولية، وأساس المشكلة أصبحت دولية في جميع الأفكار، أو بعد خلاصة كل نتيجة خلاصة كل الأفكار والتحليلات، بأنه الحكم الحقيقي دائما الذي ينشد هو الحكم الوطني النابع من داخل البلاد. ولكن وكما قلت، إذا كان لابد، وهذا أمر فرض، لو فرضنا أنه فرضا، أنه فرض، عملية فرض، بأن يكون حكم هنالك حكم عسكري بشكل أو بآخر من طرف أو بآخر كمرحلة انتقالية، فإن المرحلة الانتقالية لابد أن تنتهي بحكم وطني وليس حكم معارض، لأن المعارضة هي حالة استثنائية وليست حالة دائمة.
وأشار وفيق السامرائي إلى أن الأمريكان لم يطلبوا من أحد في المعارضة العراقية القيام بمهام عسكرية أو الاستعداد للمشاركة في عمل معين، مؤكدا بأن ما يدور من أحاديث في وسائل الإعلام هو مجرد تكهنات أو آمال أو شكوك.
والله يا أخي، الأمريكان وحسب معلوماتنا وحسب تصوراتنا وحسب اتصالاتنا مع الإخوان في كل المعارضة وأطراف المتشعبة والمتعددة، الأمريكان ما فاتحوا أحد، لم يطلبوا من أحد القيام بهذه المهمة، ولم يطلبوا حتى أدلة مثلا، ولم يطلبوا من أحد المشاركة، ولم يقولوا لأحد استعد للمشاركة معنا، ولم يسلحوا أحدا، ولم ينذروا أحدا، ولم يدربوا أحدا، وكل ما يقال يبقى مسألة نظرية حتى الآن. إذن من الذي يقوم وكيف الذي يشارك ومن يشارك وكيف تكون المشاركة وما هي أسس المشاركة وما هي الأبعاد المعنوية والتاريخية والنفسية التي ستترك أثرا على المشاركين وما هي النتائج التي ستترتب على عمل كهذا؟ أقول لك بصراحة وفي قناعاتي الحقيقية إن شيئا من هذا القبيل لا وجود له حتى الآن. وكل ما يقال هو مجرد تكهنات وآراء وآمال لدى بعض الأطراف أو شكوك لدى البعض الآخر. إذا خرجت الأكراد إن هي القوى المسلحة الأخرى لا توجد على المعارضة، أنا أقصد تنظيمات المعارضة كلها في سوريا والأردن وفي الساحة الأوروبية، طبعا لا توجد في أوروبا يمنح السلاح، فلا توجد معسكرات ولا توجد تدريبات ولا توجد تشكيلات عسكرية ولا توجد توليفات بصفة عسكرية. هنالك حركات سياسية مختلفة متعددة، هنالك قوة في إيران تابعة للميسر على الثورة الإسلامية في العراق اسمها قوة بدر، ولا يعتقد أو لا يعرف، لا يعرف إذا كانت أمريكا مستعدة لأن تقوم هذه القوة بدور معين. وقد سمعنا تصريحات للسيد كمال خضرازي وزير خارجية إيران يقول مرة يقول سنسمح بدخول هذه القوة، ومرة أخرى يقول سوف لا نسمح بدخولها. إذن إذا استثنينا هذه الحالتين، هاتين الحالتين الأكراد وقوة بدر، فمن أين للمعارضة قوى مسلحة أخرى؟ إذا أراد الأمريكان أن يجندوا الآن قوة من المعارضة وهم لم يفعلوا شيئا، إذا كان الأمريكان صارهم 7 أشهر يصيحون ويصرخون سنغير وسنضرب ولم يفعلوا شيئا، فهل سيفعلوا ذلك خلال 7 أيام أو شهر أو شهرين أو 3 أشهر؟ وما هو مستوى الاستجابة لمثل هذه الحال؟ نعتقد شخصيا أعتقد بأن الأمريكان يميلون للقيام بالعمل أنفسهم وبقواتهم وفقا لتخطيطهم مباشرة.
في ختام هذه الحلقة من مفاهيم أقدم الشكر والامتنان للواء الركن وفي قسام الرأي.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي. مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
نظر السفير السابق للولايات المتحدة في الأمم المتحدة قبل أسابيع جلسة حوار مع عدد من الصحفيين والسياسيين الأمريكيين حول احتمالات الحرب ضد العراق وآثارها على المنطقة ومستقبل العراق ما بعد صدام، ولا صادق تقدم عرضا لما دار من حوار في هذه الجلسة.
أدار سفير الولايات المتحدة السابق في الأمم المتحدة ريتشارد هولبروك قبل أسابيع حوارا حول احتمالات الحرب بعد أحداث 11 أيلول مع عدد من صحفيي ذا نيويوركر، وهم جيفري جولدبرغ وإيزابيل هيلتون ولورنس رايت وليزلي جيلب رئيس مجلس العلاقات الخارجية. وإليكم فيما يلي سيداتي وسادتي عرضا لما ورد من آراء في هذا الحوار. بدأ هولبروك بطرح سؤال على جيفري جولدبرغ الذي سبق وأن كتب عن مهاجمة الأكراد بالغاز، وسأله عما سيحدث بعد الحرب، فتوقع جولدبرغ ألا يمتثل صدام حسين لقرارات الأمم المتحدة، وبالتالي فالحرب مقبلة وستقع في كانون الثاني، وتوقع أن تتخلى القوات العراقية عن صدام حسين وأن الطريق إلى بغداد لن يستغرق سوى أيام، بينما توقع وقتا أطول حتى الوصول إلى صدام حسين بسبب قوات أمنه الخاصة ومخابئه. ثم طرح هولبروك سؤالا على لورنس رايت يتعلق بموقف إسرائيل التي أعلنت أنها سترد لو هاجمها صدام هذه المرة، وتساءل إن كانت الحرب ستتحول إلى حرب عربية إسرائيلية وعما ستفعله دول مثل مصر وسوريا وإيران. فأجاب لورنس وايت بأن الأنظمة العربية تجد صعوبة في احتواء شعوبها حاليا بسبب موقف إسرائيل والولايات المتحدة، وتوقع أن يؤدي رد إسرائيلي على العراق مع حرب الولايات المتحدة إلى موقف عربي رافض قد يستمر أجيالا قادمة، وقال إنها ستكون كارثة. وتوقع لورنس رايت أيضا ألا تهاجم الدول العربية إسرائيل، بل أن تهاجم الشعوب أنظمتها. وقد تسقط أنظمة مثل نظام مشرف ومبارك، وهو أمر ليس في صالح المصالح الأمريكية في المنطقة كما قال. ثم تحدثت إيزابيل هيلتون قائلة إن صدام رجل خطر ويجب التخلص منه، إلا أنها توقعت أن يكون للحرب آثار أكبر من آثار أي حرب سابقة، وبضمنها الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام. وعبرت عن قلقها مما سيحدث وعن خشيتها من تزايد التطرف والمشاعر المناوئة لأمريكا، وعن أملها في تحقيق سيادة القانون والنمو الاقتصادي لحاجة المنطقة إليهما. وقال جيفري جولدبرغ معقبا إن منطقة الشرق الأوسط تحترم القوة وممارسة السلطة، وتوقع احتمال أن تؤدي الحرب إلى بروز القوى الإيجابية في المنطقة. وأشار إلى أن عدم إسقاط صدام قبل 10 سنوات جعل العرب يعتبرون أمريكا عاجزة. وعقب ليسلي جلب بتأييد الفكرة القائلة بأن العرب يحترمون القوة، ثم نقل وجهة نظر بعض العرب بأن أمريكا تعرض قوتها في المنطقة وليس قيمها، وقال إن السبب هو أن أمريكا تخاف هذه الشعوب ولا تثق بقدرتها على انتخاب حكوماتها. ثم أكد أن على أمريكا أن تشجع الديمقراطية في المنطقة، وإلا فلن تحصل على أصدقاء فيها. وانتقل الحديث بعد ذلك إلى احتمال سقوط الأنظمة العربية واستيلاء المتطرفين على الحكم فيها. فقال لورنس رايت إن الناس في الدول العربية تتجه إلى الإسلام لعدم وجود البديل الديمقراطي، وأكد أن على أمريكا أن تشجع الديمقراطية وإنشاء الأحزاب في المنطقة كي تحسن من صورتها هناك. بينما أشارت إيزابيل هيلتون من جانبها إلى أن الشارع العربي ينظر إلى أمريكا باعتبارها قوة عشوائية ومؤيدة للمستبدين ومناهضة للإسلام، وترفض وجهات النظر المختلفة، وتوقعت أن تؤجج الحرب على صدام هذه المشاعر، مما سيجعل الحوار مع العرب أصعب. وأيد هيلبروك كون صدام حسين رجلا خطرا، ثم تساءل عما سيحدث بعد الحرب، وانتقد قرار إيقاف حرب الخليج الذي سمح لصدام بضرب الأكراد والشيعة، وقال إن لهذه الحرب مخاطر إذا شاركت إسرائيل فيها وانتفض الشارع العربي، ثم بسبب الخسائر المحتملة لدى الجانبين. وقال إن نتائج الحرب ستعتمد على الحرب نفسها، وطلب من إيزابيل هيلتون التحدث عن عراق ما بعد صدام، فقالت إن النتائج تعتمد على الحرب نفسها التي قد تجري هذه المرة في المدن. وأضافت أن أحد المقترحات هو تنصيب رجل قوي محل صدام حسين، وهو أمر ترفضه المعارضة التي تدعو إلى وجود 5000 من القوات الأمريكية لمدة 5 سنوات قبل تنظيم انتخابات في البلاد. وانتقدت إيزابيل فكرة تنصيب رجل قوي آخر، وتساءلت عما إذا كانت الإدارة الأمريكية ترغب فعلا في ذلك. ولاحظ السفير السابق هيلبروك أن وينستون تشرشل وجيرترود بيل أسسا العراق بعد ظهر أحد أيام الأحد في القاهرة، واعتبر الأمر خطأ، وأنه كان يجب تقسيم العراق إلى مقاطعات 3، وهو أمر غير ممكن اليوم، لأن الأتراك يرفضون خيار دولة كردية في الشمال، والسعوديون لا يريدون دولة شيعية في الجنوب. ثم سأل هيلبروك عن موقف الأكراد بعد سقوط صدام، فأجاب جيفري جولدبرغ أن الحزبين الكرديين يريدان عراقا ديمقراطيا فيدراليا، إلا أنه أشار إلى موقف تركيا وإلى احتمال حدوث قتال ضار بسبب حقول النفط في كركوك. وقال إن الأمر يعتمد على الضغط الأمريكي على الأكراد لإقناعهم بتجنب حدوث كارثة. وتساءل السفير السابق هيلبروك عن هدف الولايات المتحدة في العراق وعن إمكانية إنشاء عراق ديمقراطي، فأجاب ليزلي جيلب منتقدا موقف الإدارة الأمريكية وقال إنها تحاول فعل أمر صائب بطريقة خاطئة حسب تعبيره، وإن عليها التفكير بنتائج الحرب قبل إطلاق الصاروخ الأول، وقال إنها تخطئ بتجريد هذه الحرب من الدعم الذي تستحقه وبعدم تهيئة أمريكا لكلفها المحتملة على صعيد الهجمات الإرهابية التي قد تتعرض لها الولايات المتحدة وعلى صعيد أثرها على الاقتصاد. وتحدث عن احتمال تحول العراق إلى بحر من الدماء لأن الشيعة قد ينتقمون من السنة، وأكد فظاعة هذا الأمر، وقال أيضا إن على الولايات المتحدة أن تفكر في التفاهم مع مختلف الفئات العراقية وأن تهيئ الأمريكيين والدول الأخرى للالتزام بعد الحرب، وذلك لتجنب النتائج السلبية. وأضاف أن ما سيحدث في العراق قد يؤدي إلى هجمات إرهابية على أمريكا، علما أن المدن الأمريكية غير مهيئة لذلك، وعبر عن قلقه من نتائج الحرب أكثر مما من الحرب نفسها، وأكد أن على الإدارة الأمريكية أن تفكر في هذه الأمور قبل توجيه ضربتها الأولى. وأشار لورنس رايت إلى أن الإدارة الأمريكية تحاول الترويج للفكرة القائمة على خطة مارشال، ولكن لا أحد يصدقها حسب تعبيره، وقال إن أفغانستان تنتظر المساعدة ودول كثيرة في الشرق الأوسط تريد الديمقراطية كبديل للأوتقراطية، إلا أن تاريخ الولايات المتحدة كما قال لا يمنح الثقة في أنها سترتب الأمور بعد الفوضى التي قد تخلقها. وأضاف أن الفوضى قد تعم في العراق لأن فيه فئات متناحرة منذ 5000 عام، وتابع بأن التغيير يحدث في كل مكان في العالم، إلا أن أمريكا تحاول أن تفرض الجمود على منطقة الشرق الأوسط وأن تضع الشعوب في إطار لا ينبثق منها حسب تعبيره، بينما ترغب هذه الشعوب في التغيير، وعلى أمريكا كما قال أن تساعدها في ذلك. وأضاف أن البعض قد يستفيد من الفوضى مثل الإيرانيين، كما سيحاول الأتراك الحفاظ على مصالحهم، وقد يحدث فراغ ستكون الولايات المتحدة هي المسؤولة عنه. وعقب هيلبروك بالتحدث عن أنموذج أفغانستان وعن حاجتها إلى الإعمار التي قدرت $15 مليار، وانتقد ضعف مساهمة الولايات المتحدة في نفقات الإعمار هذه، وتحدث أيضا عن ضرورة مواجهة نتائج الحرب، ثم طرح سؤالا على جيفري جولدبرغ يتعلق بما سيحدث لو لم تتعامل الولايات المتحدة مع نتائج الحرب بطريقة صحيحة، فقال جولدبرغ منتقدا فكرة تحول العراق إلى حمام من الدماء بعد الحرب، وقال إن العراق يعيش الآن في حمام من الدماء، مستشهدا بتقارير منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان. وأضاف أن صدام حسين لا يقتل الأكراد فقط، بل يقتل السنة أيضا وبأعداد كبيرة، وأكد أن العراق يسبح الآن في بحر من الدماء. أما عن عراق ما بعد صدام، فقال جولدبرغ إن العراق قد يتحول إلى بلد ديمقراطي بعد 3 سنوات من اجتياح الولايات المتحدة البلاد، إلا أنه أضاف أن من المؤكد أن الحكومة العراقية الجديدة لن تفعل الأمور التالية، وهي أنها لن تطلق صواريخ باليستية على السعودية وإسرائيل، ولن تقتل الأكراد، ولن تجتاح إيران ولا الكويت، ولن تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيميائية. ثم قال إن إنشاء الديمقراطية في العراق سيكون أمرا رائعا لأنها قد تنتقل إلى العالم العربي فيما بعد. فسأل هيلبروك جولدبرغ الذي يؤيد عملا عسكريا في العراق إن كان يتفق مع بعض المشاركين في الحوار بأن نتائج الحرب لها أهمية تعادل أهمية الحرب نفسها، فأجاب جولدبرغ بالقول إن النتائج مهمة بقدر أهمية الحرب، إلا أن الأمر متروك للكونغرس وللإدارة الأمريكية لتحديده، ثم أكد أنها مهمة صعبة، إلا أنها لا تعني أن على الولايات المتحدة ألا تتحرك بهدف حماية أمنها القومي. قدمنا لكم سيداتي وسادتي عرضا لما ورد من آراء في جلسة حوار أدارها قبل أسابيع ريتشارد هولبروك سفير الولايات المتحدة السابق في الأمم المتحدة مع عدد من صحفيي ذا نيويوركر حول احتمالات الحرب ونتائجها. مستمعين الكرام، ثلاثة صحف بريطانية تناولت الشأن العراقي وركزت في أحد تقاريرها على الخيارات المتاحة أمام الرئيس العراقي لتجنب الحرب أو المجازفة في خوضها. جهاد عبد الكريم عد أرضا لهذه الصحف، نتابعه فيما يلي.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم في جولة جديدة نتصفح فيها أهم ما نشرته الصحافة البريطانية عن الموضوع العراقي. صحيفة تايمز تنشر مقالا بعنوان اكشف وتدبر، تقول فيه ان ما ينقص العراق من ديمقراطية حرفية هو ما جعل شعبا يصوت بنسبة 100% في الاستفتاء لصدام، ومجلسا نيابيا يجمع على رفض قرار الامم المتحدة. وسيكون من المفاجئ حقا ان يأخذ صدام حسين بتوصية نادي المعجبين به الذين اختارهم بعناية على حد تعبير الصحيفة، اذ ان كلمة لا مباشرة لقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ستفرش سجادة حمراء أمام الدبابات الأمريكية. فمن المرجح أن القيادة العراقية الحكيمة ستقرر واحدة من إجابتين، الأولى هي نعم يوافق فيها صدام على قرار الأمم المتحدة بشكل مبدئي، لكنه سيلتمس إجراء التفاوض على التفصيلات حول مسألة إلى أي البلدان ينتمي المفتشون الدوليون، والثانية هي نعم أيضا ولكن بتعاون غير مشروط. وفي صحيفة الجارديان يكتب بول فوت تعليقا يقيم فيه مقارنة بين القرار الدولي 242 الخاص بالأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 67، والقرار الدولي الأخير حول نزع أسلحة الدمار الشامل التي يعتقد أنها بحوزة العراق. ويقول فوت أن القرار 242 لم ينفذ منذ صدوره قبل 35 عاما، بينما يتوقع العراق أن يواجه مصير الحرب في حال تردده في تنفيذ القرار الجديد. وينقل الكاتب عن بعض المحامين الدوليين قولهم ان القرار الخاص بالعراق قد اجيز وفقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وهو فصل يدعو الى تدخل فوري، بينما القرار 242 لا يستدعي ذلك. ويضيف فوت ان الدافع الحقيقي وراء ازدواجية المعايير في هذه الحالة يبدو في ان قرارات الامم المتحدة المتخذة بالاجماع لدعم الامبريالية النفطية الامريكية سيتعزز تنفيذها باستخدام القوة العسكرية التي لا ترحم، فيما سيتم تجاهل قرارات الامم المتحدة المتخذة بالاجماع ضد بلدان صديقة للولايات المتحدة. وتنشر صحيفة فاينانشال تايمز تحليلا بعنوان خيارات صدام، كتبته رولا خلف، تقول فيه ان صدام يقف وحيدا، فقد تحول العالم ضده متحدا بتوجيه انذار واضح ونهائي، بل حتى اصدقائه في العالم العربي يقولون انه يجب ان يتقيد بقرار الامم المتحدة او انه سيواجه نهاية قاسية لحكمه الذي دام 23 عاما. وبعد ذلك فمن غير المرجح ان يكون صدام قد اصيب بالذعر، اذ يقول الذين يعرفونه ان لديه ايمانا لا يتزعزع في قدرته على النجاح حتى لو ضعفت سيطرته، وانه يستطيب على نحو منحرف ان يكون في مركز الاهتمام. وتضيف الكاتبة قائلة وبينما تدخل المواجهة مع الولايات المتحدة مرحلة حاسمة ستتم مراقبة صدام عن قرب، الا ان من الصعب قراءة الحالة التي سيقوم بها، ففي أوقات مختلفة قام بتقديم نفسه على أنه ذرائعي منطقي ومقامر طائش أو تكتيكي لا يفتقر إلى التخطيط البعيد، كما أن الولايات المتحدة وبريطانيا تراهنان على أنه حتى إذا وافق على تنفيذ قرار الأمم المتحدة فإنه سيثبت عدم رغبته في التخلي عن أسلحة الدمار الشامل التي بحوزته كما هو مطلوب، في الوقت الذي ما تزال فيه بقية دول العالم تتأمل أن صدام سيقوم بالتراجع رغبة منه في ضمان بقائه الشخصي. وتقول الكاتبة أن الأزمة الحالية هي أعنف اختبار يمر به صدام، فخطة البنتاغون جاهزة تقريبا، والأمم المتحدة أصدرت قرارا أشد لهجة من ذي قبل. فإبان حرب الخليج في عام 91 كان المجتمع الدولي يبحث في وضع نهاية لاحتلال الكويت، إذ لم تكن مسألة تغيير النظام في بغداد هدفا دوليا. وعلى هذا الأساس فإن فرص صدام حسين في لعب الأوراق مع مفتشي الأسلحة ريثما يقوم بنثر بذور الفرقة والانقسام داخل مجلس الأمن تبدو محدودة. وتنقل الكاتب عن المعارض العراقي ليث كوب قوله: يقيس صدام الأمور بوسائل بسيطة وغريبة، ولم يتم اختباره من قبل في موقف كهذا. إنما سيفعله هو أن يقوم باستخدام كل ما في ذهنه من تدبير، أن يحتفظ بأعصابه إلى آخر لحظة، وبعد أن تنفذ أمامه جميع الخيارات سيستسلم. وترى الكاتبة رنا خلف أن الورطة التي يجابهها صدام الآن هي هل يمكن أن يدعن لمتطلبات الأمم المتحدة دون إضعاف لحكمه الشخصي؟ وبقدر ما يقرف صدام في أن يكون خاضعا لعمليات إضافية في نزع الأسلحة، فإن إصدار الأمم المتحدة قرارها الأخير لم يفسح له مجالا رحبا للمناورة. وإذا كان قرار العراق هو أن يتعاون مع الأمم المتحدة، فإن هدف صدام ربما يكون تمديد عمليات التفتيش لأطول زمن ممكن والتخلي عن أقل ما يمكن، إلا أن فرصة إزالة الأسلحة التي أقرها قرار الأمم المتحدة الأخير تختلف من حيث الطبيعة عن تلك التي قدمتها قرارات سابقة.
مستمعينا الكرام، الطريق إلى بغداد وعناوين أخرى وردت في صحف أمريكية لتوضح مدى الاهتمام الذي توليه هذه الصحف إلى ما سيتمخض عنه موقف العراق من القرار الجديد الذي أصدره مجلس الأمن. التفاصيل مع شرزاد القاضي وزينب هادي.
ضمن اهتمامها بما سيقوم به العراق بشأن قرار الأمم المتحدة الجديد، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا كتبته المحللة السياسية جوديث ميلر عن سعي العراق للحصول على أدوية مضادة لغاز الأعصاب. تابعت ميلر أن العراق طلب تجهيزات من عقارات مضادة لغاز الأعصاب من شركات تركية، وهناك ضغوط تمارس لإيقاف المشتريات بحسب مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية. يشار إلى أن العراق كان طلب من شركة تركية 1,000,000 جرعة من دواء الأتروبين وأبرا خاصة تستخدم لحقن المادة في الجسم تلقائيا من قبل مستخدمي الدواء بحسب المسؤولين. والأتروبين فعال جدا في منع غاز الأعصاب مثل السارين وفي اكس اللذين اعترف العراق بامتلاكهما بحسب ما جاء في المقال، الذي أضاف أن العراق يدعي أنه أتلف مخزونه من هذه المواد، لكن المخابرات الأمريكية تشك في ذلك.
وفي معرض حديثها عن شراء العراق لمادة الأتروبين المضادة لغاز الأعصاب، نقلت كاتبة المقال عن مسؤول آخر أن العراق طلب أيضا عقارا مضادا لأسلحة كيماوية. وأضافت الكاتبة أن مستشفيات في مختلف أنحاء العالم تستخدم مادة الأتروبين لمعالجة مرضى يعانون من نوبات قلبية، لذلك فإن المادة غير مشمولة بقائمة المواد مزدوجة الصنع التي وضعها مجلس الأمن في شهر مايو الماضي. ونقلت جودث ميلر عن مسؤولين أمريكيين أن من المفروض أن تدخل مواد أخرى إلى قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج لضمان فحصها بشكل جيد مثل الأتروبين. ونقلت عن مسؤول كبير في الإدارة أن قدرات العراق العسكرية تتحسن من خلال تجهيزات جديدة كالأتروبين، بينما ما زالت إجراءات السيطرة التقليدية ومراقبة الحدود وغيرها دون المستوى المطلوب ما يثير اهتمام الأوساط العسكرية.
وبدورها نشرت صحيفة واشنطن تايمز مقالا كتبته هيل ديل نائبة رئيس معهد للدراسات الدولية تحت عنوان الطريق إلى بغداد. تقول المحللة السياسية في مقالها إن الرئيس الأمريكي جورج بوش حقق نجاحا جيدا في الكونغرس ومجلس الشيوخ وعلى نطاق الأمم المتحدة، وجاء تصويت مجلس الأمن على القرار بالإجماع مؤشرا إلى أن دولا عديدة تقف إلى جانب الولايات المتحدة بضمنها سوريا. تابع ديل في مقالها أن النجاح الجديد الذي حققته الولايات المتحدة في مجلس الأمن عزز من مكانة وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في الخارج وداخل الإدارة الأمريكية على حد سواء. وفي السياق ذاته أشارت كاتبة المقال أن الإدارة الأمريكية مستمرة في تهديدها باللجوء إلى استخدام القوة بمساعدة حلفائها إذا فشلت الأمم المتحدة في أن ترغم صدام على الرضوخ لقرارات مجلس الأمن.
مستمعين الكرام، وفي سياق متصل بالشأن العراقي نشر الصحيفة The Village Voice مقالا تحت عنوان خدعة إذاعية، أشارت فيه إلى أن طالبا في جامعة هارفارد اشتهر بتقليد صوت صدام قام بالعمل لصالح محطة إذاعية في منطقة بوستن تم تأجيرها من قبل مجموعة ريندون المختصة بالإعلام والاتصالات والقريبة من الحكومة الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن الطالب الذي لم يكشف عن اسمه أن البرنامج كان يهدف إلى إضعاف الثقة بصدام، إلا أنه كان يميل إلى التهريج في أحيان كثيرة. وأضاف مقلد صدام أنه ترك المحطة الإذاعية لعدم إلمام العاملين فيها باللغة العربية أو لسخرية برامجها من أمور ليست مثارا للسخرية أو تشغيلها لمصريين وأردنيين تختلف لهجتهم عن اللهجة العراقية. أشارت الصحيفة الأمريكية التي تصدر في نيويورك إلى أن مجموعة ريندون ترفض الحديث عن مشاريعها الحالية أو أثناء هجوم مرتقب على العراق، إلا أن مترجما في المحطة أشار إلى عدم تغير أي شيء. وتقول الصحيفة أن مجموعة ريندون ساهمت في خلق المؤتمر الوطني العراقي الذي يقوده أحمد الشلبي من خلال تمويل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA في أعوام التسعينات ووزارة الدفاع البنتاغون حديثا. وأضافت الصحيفة أن الشلبي لا يحظى بتأييد شعبي في العراق. ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن مجموعة ريندون ساعدت المؤتمر الوطني على إقامة مؤتمرات وتنظيم لقاءات مع مسؤولين كبار مثل مستشار الأمن القومي السابق برنارد سكوكروفت ووزير الخارجية جيمس بيكر. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل. Thank you.
منك يا حي قول بالقلب ماضي هلا هلا الغايب والجامع هلا هلا القلب وكان هلا هلا
Hello.
العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ. سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة بأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. نقلت وكالة رويترز عن السفير العراقي الدائم في الأمم المتحدة محمد الدوري أن العراق مستعد للتعاون مع القرار الصادر عن مجلس الأمن المرقم 1441 ومستعد لاستقبال المفتشين الدوليين على رغم ما يحمله القرار من مضامين سيئة. ونسبت الوكالة إلى الدوري أن العراق أوضح في رسالة وجهها إلى الأمم المتحدة أنه ليس لديه ولن يكون لديه أسلحة للدمار الشامل، لهذا فإنه لا يخشى من عودة المفتشين. الدوري أعرب عن أمله في أن يؤدي القبول العراقي إلى تجنيب المنطقة حربا أمريكية محتملة. البيت الأبيض رحب بحذر بالموقف العراقي القاضي بقبول القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن قائلا إن بغداد يجب أن تدعم أقوالها بأفعال. كذلك فعلت بريطانيا مشيرة إلى أن العراق يجب أن يقدم الآن التفاصيل الكاملة عن برامجه التسليحية المحظورة. روسيا من ناحيتها رحبت بالموافقة العراقية. وكالة ريترتاس نقلت عن وكيل وزارة الخارجية الروسي يوري فيدوتوف ترحيبه بموافقة العراق على القرار الجديد مؤكدا ضرورة استئناف عمل المفتشين في العراق بأسرع وقت ممكن. من جهة أخرى ذكرت وكالات أنباء عالمية أن فريقا متقدما من المفتشين الدوليين سيزور العراق الاثنين المقبل. هذا في حين قالت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء إن المفتشين سيأخذون معهم إلى العراق معدات وتقنيات للبحث عن أسلحة العراق للدمار الشامل تعتبر هي الأحدث من نوعها في العالم. يذكر أن إعلان خبر الموافقة العراقية أدى إلى ارتفاع الأسهم في بورصة نيويورك وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. رفض الحزب البلغاري الحاكم الدعوة إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان البلغاري بهدف البحث في اتهامات موجهة إلى شركات بلغارية ببيع العراق أسلحة في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة. يذكر أن وكالة الصحافة الألمانية قالت في وقت سابق إن وكلاء الاستخبارات المركزية الأمريكية في سوريا رصدوا حمولة مؤلفة من مكائن بلغارية المنشأ كانت في طريقها إلى العراق. مصادر في الخارجية البلغارية قالت إن المكائن يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. أكدت الخارجية البلجيكية أن 6 جماعات من المعارضة العراقية ستعقد نهاية الشهر الجاري اجتماعا في بروكسل يحضره نحو 200 معارض عراقي. من ناحية أخرى قالت الخارجية الأمريكية إن الاجتماع المقبل لجماعة المعارضة العراقية الخاص بالبحث في مستقبل العراق سيخصص إحدى جلساته للبحث في مسألة النفط والطاقة. في سياق آخر أفاد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني الذي يقوم الآن بزيارة إلى أنقرة أفاد بأن إيران تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية إلى حزبه لمقاتلة مجموعة إسلامية متطرفة يشتبه في وجود علاقات لها مع شبكة القاعدة. قال وزير الخارجية السوري فاروق الشرع إن الأمم المتحدة هي الجهة التي يحق لها اتخاذ القرار في شأن العراق وليست الولايات المتحدة. إلى ذلك أفاد الشرع الذي التقى في بيروت الرئيس اللبناني أمين لحود بأن الولايات المتحدة لا يمكنها اتخاذ أي قرار كبير في خصوص العراق من دون أن يناقش ذلك في مجلس الأمن. من ناحية أخرى أكد الوزير السوري أن بلاده لن تشترك في أي تحالف دولي تقوده واشنطن لضرب العراق خارج الأمم المتحدة. نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن سفر إيجان وكيل وزارة الصحة التركية نفيه التقارير الصحفية التي تحدثت عن أن العراق طلب شراء أدوية من تركيا يمكن استخدامها كغاز للأعصاب. إيجان أكد أن تركيا لم تتلقى أي طلب رسمي من العراق في هذا الخصوص.
يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز نشرت قبل أيام تقريرا جاء فيه على لسان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن بغداد طلبت من تجار أتراك ما مقداره 1,000,000 جرعة من مادة أتروبين التي يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة بيولوجية وكيميائية. ندد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بتسريب معلومات عن خطط عسكرية أمريكية إلى الصحافة، معتبرا أنه ليس من حق الأمريكيين الاطلاع على أسرار يمكن أن تعرض قواتهم للخطر. في سياق آخر، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن فريقا عالي المستوى من الولايات المتحدة وآخر من إسرائيل سيجتمعان في واشنطن غدا الخميس كجزء من الحوار الاستراتيجي بين البلدين فيما يخص تداعيات الحرب المتوقعة ضد العراق. أما على صعيد الأخبار العالمية، فقد وصلت قوات إسرائيلية تدعمها دبابات ومدرعات وطائرات هليكوبتر اجتياحها لمدينة نابلس في الضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل 30 من المطلوبين الفلسطينيين، أغلبهم من حركة حماس. وفي حوادث أخرى، أطلقت طائرات الهليكوبتر الإسرائيلية صواريخ على مصنع للتعدين في مدينة غزة يشتبه في أنه خاص بتصنيع الأسلحة. قال الرئيس الأمريكي إن إدارته تأخذ بجدية بالغة التسجيل الصوتي الذي يتحدث فيه شخص يدعي أنه أسامة بن لادن. بوش أكد أنه سيترك التأكد من شخصية المتكلم في التسجيل إلى الخبراء. على صعيد ذي صلة، أخضع خبراء أمريكيون التسجيل للفحص لمعرفة ما إذا كان الصوت هو صوت زعيم منظمة القاعدة. يشار إلى أن التسجيل الصوتي الذي بثته شبكة تلفزيون الجزيرة القطرية أشاد بالعمليات الإرهابية التي استهدفت بالي والكويت واليمن والأردن وعملية خطف الرهائن في موسكو. أفادت الشرطة الألمانية بأنها قامت بحملة مداهمات في 15 مدينة ألمانية بحثا عن مشتبهين إسلاميين متطرفين. جوب تيلمان الناطق باسم مكتب الإدعاء في مدينة فرانكفورت الذي يشرف على عملية المداهمات قال إن الحملة تأتي بعد عام من مراقبة 25 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى حزب التحرير الذي يدعو إلى تأسيس دولة إسلامية موحدة في آسيا الوسطى. أخيرا، رفض الأكاديمي الإيراني المتهم بالإساءة للإسلام هاشمي أغاجري استئناف حكم الإعدام الذي أصدرته بحقه السلطات القضائية التي تهيمن عليها التيارات الدينية المتشددة. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.